قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء وفي هذه الأيام الطيبة المباركة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أيها الأحبة أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فتاوى رمضانية، وأسأل الله جلت قدرته أن يبارك في هذا اللقاء وأن يحسن إلينا جميعا وأن يعطينا من فضله وكريم منته ما ينير لنا درب الوصول إليه، وأن يعيننا على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا. أحبابي، من أعظم منافع الصوم قضية الانتصار على نوازع الشر في النفس وعدم الهزيمة أمامها. وانظروا معي إلى قصة عظيمة جاءت في كتاب الله يقرأها الناس ويمرون عليها مرور الكرام، وهي قصة طالوت وجالوت. ما هي هذه القصة في موجزها؟ قوم ممن كانوا قبلنا ممن آمنوا بالله، الله سبحانه وتعالى يعني امتحنهم هذا الامتحان العجيب، لأنهم كانوا قد طلبوا من نبي لهم أن يبعث الله لهم ملكا قائدا يستطيع أن يقودهم في ميدان الجهاد والقتال في سبيل الله. فبعث الله لهم طالوت، ووصفه الله بأنه أعطى كل مواصفات القيادة. قديما كان الذي يقود الجيوش يحتاج أن يحمل الراية وأن يكون في مقدمة الجيش وأن يكون زاده الله بسطة في العلم والجسم. مضت هذه القافلة وخرج الناس للجهاد، لكن الله عز وجل امتحنهم في الطريق فبعث لهم نهر، نهرا في وسط صحراء لاهبة شديدة الحرارة والعطش قد تمكن منهم، فقال الله لهم لا تشربوا من هذا النهر، لا تشربوا إلا من اغترف غرفة بيده يشرب منها ويسقي منها دوابه. انقسم المعسكر إلى قسمين، القسم الأول انهزموا أمام نوازع الشر في نفوسهم أمام الهوى أمام الشهوة، قالوا لا سنشرب نحن جياع نحن عطشة. وآخرون استجابوا لأمر الله واكتفوا بما أعطاهم الله. هذه هي المقدمة، هؤلاء انهزموا أمام شهوة النفس وهؤلاء ثبتوا واستقاموا. لما رأوا جالوت قد أقبل بجنوده انقسموا إلى قسمين، الذين انهزموا أمام نوازع الشر في نفوسهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، الذين ثبتوا وانتصروا على نوازع الشر في نفوسهم وعلى نوازع الشهوة وعلى الهبوط إلى حظوظ الأرض وعلى الهبوط إلى حظ النفس، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وبالفعل دخلوا المعركة وهزموهم، وقتل طالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. الشاهد أن الصيام يا أحبتي يعلم المسلم كيف يستطيع أن ينتصر على نزوات نفسه وأن يكون حاكما لها، لأن من أصبح محكوما لنزوات نفسه ضعيفا أمام إرادة نفسه فهو ضعيف، يقوده الهوى، يقوده الهوان، يقوده الشيطان، تقوده قرناء السوء، يقوده أصحاب المصالح، يقوده من عرض عليه شيئا من فتات هذه الدنيا يسعى وراءه لاهثا. لكن من كان قد انتصر على نوازع الشر في نفسه بقي مقدما لمراد ربه على مراد غيره. تفضل أخي الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أختنا نادية من الجزائر، تفضلي يا نادية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا نادية.
شيخنا الفاضل، أنا متفوقة في شهادة البكالوريا الجزائرية لهذه السنة والحمد لله بتقدير عالي، فأهدي لي من طرف فخامة رئيس الجمهورية رحلة منظمة للمتفوقين مثلي إلى بلد تركيا، فهل يجوز لي الذهاب بدون محرم؟ علما أني هنا في الجزائر تلقيت أجوبة مختلفة بخصوص هذه المسألة، حيث أن هناك من قال بجواز الذهاب لأن الرفقة آمنة، أما أنا فقررت عدم الذهاب وعلما أن الرحلة في هذا اليوم وأنا لم أذهب، لكن على ذلك مقرر على سماع جواب من فضيلتكم وجزاكم الله خيرا.
والرحلة ذهبت يا بنتي؟
نعم
ذهبوا، يعني
ذهبوا، بس بدي أعلم الجواب فقط.
طيب طيب، أبشر يا نادي، الله يبقى أبشر، تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم يا أخي. زهرة من الجزائر، تفضلي يا أخت زهرة.
وأنا بغيت نسولك على الأولاد اللي أبيهم ما يخرجش عليهم النفقة تاع الفطرة.
أخرجت النفقة الفطرة من الآن؟
لا لا، بس كيفاش يديروا خرجوها؟ أبوهم ما يخرجهاش.
أبوهم ما خرجها؟
ما يخرجهاش على هاد الثلاثة شباب، ماشي شباب كاع زعما.
لكن
ماهيش تاع ماشي تاع مسؤولية زعما، شباب بصح عادوا تحت الظروف تاع أبوهم.
لكن زكاة الفطرة إلى الآن ما جاء وقتها يا أختي.
هو جاء ما يخرجهاش عليهم، هذه الثلاثة ما يخرجهاش، عندها ست سبع أولاد. والثلاثة هذو ما يخرجهاش عليهم، يقول لي كبار يخرجوا على الظروف.
طيب خير، نتكلم عن زكاة الفطرة إن شاء الله. نعم.
وعاد الأسئلة الأخرى.
إن شاء الله أنا
الثلاثية أشيخ.
ها؟
الثلاثية. الو
نعم.
ايه في كي يقول له بغيت طلبت الطلاق من خاطر غير الزوج تارك الاسلام، خاصه ما قدرتش نعيش معاه.
تريدين ان تطلب الطلاق منه؟
واه، خاطر يتصل بالنساء، هذا يدير غير علاقه مع النساء خارج البيت وهامل البيت، خاصة كي يجي يقول لي أنا مريض أنا مشغول أنا.
طيب تسمعي الإجابة. أيه. يا زهر إن شاء الله تسمعي الإجابة. الله. إن شاء الله. تفضل محبوبة من بريطانيا، تفضلي. أيوه. يا محبوبة.
السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ. أنا أحبك في الله.
أحبكم الله وبارك فيكم، تفضلي يا محبوبة.
أسألك الله العظيم رب العرش أن يحفظك أن يزيد عمرك أن يدخل لك الجنة في الدنيا والآخرة يا شيخ.
آمين، جزاكم الله خير، الله يجزاك خير يا محبوبة، تفضلي.
شيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة.
بسم الله.
أول ما واحد في زوجي هو في ولد، هو ما يصلي ولا ما يصوم.
نعم. نعم.
أن هو يعطي فلوس في المصاريف، أن هو يزكي، هذا يجوز ولا ما يجوز؟
يزكي المصاريف؟
هو يعطي مصاريف في عن عمره، هو عمرها 3 سنة.
كم عمره؟
30 سنة. 30 سنة.
30 سنة.
أيوة.
طيب طيب، إن شاء الله تسمعين الإجابة يا محبوبة إن شاء الله. من؟ أم صفاء من هولندا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا
رمضان
صفاء.
كريم وكل عام وأنت وجميع الأمة الإسلامية بخير
يا ربي. اللهم آمين، الله يلطف بهذه الأمة يا رب.
آمين يا رب. والله يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
والله يا شيخ لقد كلمتك السنة الماضية في نفس الشهر الكريم بخصوص الدين الذي كان على المرحومة والدتي الذي يبلغ 22,000 يورو. هذا المبلغ كانت عالجت به في المستشفى وبعدها توفيت. والله يا شيخ لقد نفذنا ما طلبته منا أنا وأخواتي جزاهم الله خير، لقد دفعنا هذا المبلغ كاملا على المرحومة والدتي، وجزاك الله خيرا يا شيخ على الرسالة التي وجهتها لنا لي ولأخواتي على هذا الدين.
الحمد لله.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا.
آمين
يا شيخ. لي سؤال على هذا المشكل. في شهر قبل رمضان كنت في المغرب وعملت صدقة جارية للمرحومة والدتي بموافقة زوجي جزاه الله خير، أني قد دفعت لعائلتين مبلغ لكي يحصلوا على الكهرباء في البيت. بعد أن سألتهم قالوا لي المبلغ يجب أن يدفع في مرة واحدة، ودفعت هذا المبلغ على الحصول على الكهرباء.
نعم.
ولكن يا شيخ سؤالي هو أنا لا أقدر، يعني لا أستطيع أن أدفع لهم كل شهر ما يستهلكونه من الكهرباء، هل هذه تسمى صدقة جارية؟
نعم.
والسؤال الثاني.
نعم.
في الشهور الماضية كنت أتصل بخصوص هذا المشكل ولكن لم يوفقني الله يا شيخ، نريد منك الجواب أنا وكثير من الأخوات على هذا السؤال. عندنا إمام في المسجد كان يعطي لنا الدروس في يوم الأحد يعني قبل الظهر للنساء فقط، يجلس معنا في مكان واحد ينظر إلينا وننظر إليه ويتلقى علينا الدروس. والله العظيم كنا نستفيد، وعندما ينتهي تعلمنا أخت قراءة القرآن يعني بدون أخطاء وهكذا. ولكن بعض الإخوان قالوا، لا أقول بعض ولكن أقول كثيرا من الإخوان رفضوا هذه الفكرة، قالوا لا يجوز لإمام مسجد أن يجلس مع النساء فقط ويتلقى عليهم الدروس. كثيرا من الأخوات توقفوا عن هذه الدروس يا شيخ. أنا لا أدري إن كان صح أم خطأ، أنا بنفسي توقفت. أنا ما أرى في هذا الإمام أنه كان يقول ما يقوله الله والرسول، ولكن الإخوان هناك يتكلمون كثيرا في هذا الإمام.
طيب.
نريد منك الجواب يا شيخ وجزاك. طيب. الله خيرا.
اللهم آمين. شكرا يا أم صفاء إن شاء الله تعالى. اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل ومنك نستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. نبدأ بأختنا نادية، تقول إنها بنت متفوقة. بارك الله لك يا ابنتي في هذا التفوق، وأسأل الله أن يجعله رصيدا لك لتكوني إن شاء الله ذخر لهذه الأمة بل للمسلمين جميعا إن شاء الله، وتتفوقي وتتخصصي وتصبحي عالمة متمكنة إن شاء الله تعالى. أما قضية السفر بدون محرم، بلا شك هذا الكلام فيه خلاف بين العلماء، وما سمعت أنت من أن البعض قد أفتاك بالجواز والبعض الآخر أفتاك بعدم الجواز، هو صحيح لأن القضية فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء أن المرأة هل يجوز لها إذا وجدت رفقة مأمونة تأمن معها على دينها وعفتها والقيام بمتطلبات سفرها، هل يجوز لها أن تسافر أو لا تسافر؟ واختلفوا كذلك، قالوا هناك فرق بين سفر فيه نوم وبين سفر لا نوم فيه، يعني في سفر لعدة أيام ينام الناس فيه ويتقلبون من مكان إلى مكان ومن موقع إلى موقع، وبين سفر لمدة يوم واحد تذهب فيه وتعود من غير أن يترتب، يعني المسألة فيها كلام لأهل العلم كثير. وأنا أرى أنه إذا كانت المسألة المجموعة التي تسافر مجموعة عاقلة كبيرة في سنها، عاقلة في إدراكها، متحشمة معروف عنها الفضل، وستسافر إلى مشروع خيري أو عمل صالح، إي نعم، فلا بأس. لكن إذا كانت ستسافر وبالتالي هناك ستختلط بالآخرين ولا يعلم من أين، كيف سيرتب لها وضعها، ولا بمن ستختلط ولا بمن ستلتقي ولا كيف ستذهب وتأتي، فالله الأعراض عندنا غالية، يا لا يجوز لنا أن نهدرها، ولعل تأخرك من فضل الله عليك كان أفضل وأولى وأبرك. بارك الله فيك. أختنا زهرة، يعني كما سمعتم الذي فهمت من أسئلتها سؤالان. السؤال الأول تقول عندها 7 أولاد وأن زوجها لا يعطيهم زكاة الفطرة وأنها التي تتولى إخراج زكاة الفطرة لهم. على أي حال الوالد مطلوب منه، عندنا نظام في الإسلام اسمه نظام النفقات، ونظام النفقات ليس قضية اختيارية بالنسبة للرجل، يجب على الرجل أن يبذل جهده في سبيل تأمين لقمة العيش الكريمة لزوجته ولأبنائه ولبناته طلبا مشروعا. نعم يؤجر عليه ويقدر منه هذا الموقف وله شكر عظيم، ولكن في نفس الوقت يجب أن يعلم على أن ذلك من واجبه الذي لا خيار فيه. لكن أن يخرج فيذهب كما تقول الأخت ويبني علاقات فاسدة ويضيع أمواله فيما لا مصلحة فيه، ويترك وراءه زوجة مسكينة عفيفة هي وأولادها 7 ويتركهم، ما في شك هذا رجل قد تحكم فيه الشيطان ويعني غلب عليه الهوى، ومن غلب عليه الهوى وقع في الهوان، فعليه أن يتقي الله عز وجل. أما كونك طلبت يا أختي تسأليني تطلب الطلاق، أنت أعرف بنفسك وأدرى، إذا كان رجل لا يصلي ولا يصوم ولا ينفق عليكم ويذهب في أماكن السوء وأنت متأكدة من هذا كله، لماذا البقاء؟ أبدا دعيه، ذهبي إلى المحكمة واطلب الخلاص منه واطلب الطلاق منه. والله سبحانه وتعالى يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. صحيح الطلاق صعب وشاق و7 أولاد ليسوا بالبسيطين، لكن لعل الله يعني لعلك إذا طلبت الطلاق أن يرعوي، أن يعقل، أن يتنبه، يا ليته يسمعني وأنا أقول اتق الله قبل أن تقع في هاوية الدنيا والآخرة. عد إلى أولادك وإلى زوجتك وإلى ربك أولا، عد إلى الله بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، وعد إلى أولادك وبناتك، وحسبنا الله. فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله يا أحبابي. أحبابي أعود إليكم، وأختنا أم صفاء لها سؤالان وبشرى. أما البشرى التي يعني أشكرها عليها وأشكر بقية أخواتها أنهم قضوا دين أمهم 22,000 يورو، بارك الله لكم فيما فعلتم، أبشروا ما نقص مال من صدقة، بل تزيد بل تزيد بل تزيد. أما أسئلتها، سؤالها الأول تقول إنها تريد أن تضع صدقة جارية، فهي أدخلت كهرباء لأسرة، طب هذه صدقة طيبة، الله يبارك فيك، عدم الإنفاق عليها في تكاليف الكهرباء هذه زيادة، إن استطعت أن ترسلي لهم مبلغ تكاليف نفقات يعني الكهرباء فبها ونعمة، وإلا فإدخالك الكهرباء لهذه الأسرة حتى يعني تقضي بها حاجتها وتستضيء بها في ليلها وتتدفأ بها في شتائها وتستبرد بها في صيفها، جزاك الله خيرا. وسؤالك الثاني سؤال لا يمكن أن يقال فيه يجوز أو لا يجوز، يعني أن يقال هل يجوز أن يقوم رجل بتدريس النساء، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب عليه هكذا على الإطلاق خطأ، وخطأ كبير، ولكن تدرس هذه الحالة بحسب وضع هؤلاء النساء ووضع هذا المدرس، فإذا كنا نساء عاقلات متشوفات إلى أن يتعلمن دين الله، والذي يأتي إليهن رجل معروف بالصلاح والتقى والأمانة والعفة، ما الذي يمنع شرعا من ذلك؟ من قال أنه ممنوع شرعا؟ إنه يجوز، لكن إذا وجد سبب خارجي، إما أن تأتي النساء متبرجات متزينات، وصاحبنا هذا المدرس يأتي متجملا متحسنا يستعرض عضلاته ويريد أن يظهر للناس قدراته وكذا إلى آخره، أو أنه يخشى عليه الفتنة أو عليهن، هنا تأتي المؤثرات الخارجية التي نستطيع من خلالها أن نقول لا. لكن والله لو جاء رجل عاقل متزن عالم وقور معروف عنه الصلاح والاستقامة، وجلس في بداية الصف يعلم النساء في بلاد الغرب، أنا أتكلم الآن عن مسألة في بلاد الغرب، وعلى هؤلاء الذين يلتقطون الكلمات ويؤلفون عليها المواقف عليهم يعلموا أن الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا وحالا وملابسة. هم هناك في الغرب يريدون أن يتعلموا دين الله عز وجل، يريدون أن يستفيدوا من دين الله، نقول لهم لا، لا يأتيكم عالم ليعلمكم، لا 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 أبدا. إن شاء الله إذا وجد عالم بهذه الصفات فلا بأس به إن شاء الله، كما قلت لكم بهذه المواصفات. أحمد من الإمارات، تفضل يا أخي أحمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ قال الله سبحانه وتعالى في آية الآن علم، فليش بغيت أعرف يعني ليش الله سبحانه وتعالى قال يعني الآن؟
الآن علم؟
علم الآن أو
لا لا
ما الآن الآية يعني
الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن نعم فيكم نعم ضعفا.
نعم نعم. ليش قال الآن يعني الله سبحانه وتعالى؟
أبشر أبشر أبشر. إحنا إن شاء الله نتعلم اللغة العربية على عيني ورأسي، وأقول لك يا حبيبي، أقول لك يا حبيبي إن شاء الله. أبشر. في سؤال ثاني يا أحمد؟
لا لا شكرا بارك الله فيك.
أبشر تفضل تفضل يا أخي تفضل. كنترون معاذ من أم معاذ
من السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضلي يا أم معاذ.
كان يعمل أبي تحت الأرض في فرنسا وأكل شهر من رمضان واليوم متوفي، ماذا نفعل عليه؟ والسؤال الثاني، أنا امرأة متحجبة ألبس ملاية طويلة وعريضة، ولكن يقول لي الأحسن لباس الجلباب. والسؤال الثالث، ما حكم المرأة التي لا تلبس الجوارب في الخروج من البيت، وهل الصلاة تجوز بلا جوارب؟ والسلام عليكم.
أبارك الله فيك. نعم اللي بعد يا أخي. طيب نبدأ بأخينا أحمد، بارك الله فيك يا أحمد. طيب أن يكون عند المسلم أسئلة. القرآن يا أحبابي يعرف تفسيره وتأويله من خلال السياق والسباق ومعرفة ما ورد في هذا الموضع. الله سبحانه وتعالى يتحدث على أن المسلم في مقدوره أن يقف الرجل أمام يعني أمام 20 رجل لما يوجد عنده من القوة الإيمانية والقوة الكامنة، ولكن الله عز وجل خفف عن المسلمين لأنهم لا زالوا في تلك المعركة في أول الأمر وأول الطريق، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ليس المراد أنه يعني كان لا يعلم ثم علم، لا، يقول الآن الحكم وليس الآن العلم. الآن الحكم، كنت قد كلفتكم بأن يقف الواحد منكم أمام 20، أي نعم، الآن أريد منكم أن الحكم الشرعي ليس العلم، فإن الله يعلم بما في داخل الأنفس، بل قد كتب وعلم. والمراد بالكتابة هنا انتبهوا لها، المراد بها العلم والكتابة، كتب عنك كل شيء، علم عنك كل شيء، وعلم ما هو كائن، وعلم ما سيكون إلى يوم القيامة. وليس المراد أنه كان خافيا عليه ثم بدا له، كما تقول بعض الطوائف الضالة يسمونه البدا بعد الخفاء. لا لا، الآن بمعنى الحكم الشرعي. نعم تفضل يا أخي. أم مريم من مصر، وإن شاء الله يا أم معاذ سأجيبك إن شاء الله.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا بك يا أختي،
ربنا يبارك فيك.
وعليكم السلام
ورحمة الله إن شاء الله.
اللهم آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أم مريم.
يا شيخ أنا سؤالي طويل شوية. أنا بعمل في مكان لا يمكن أني أخذ منه أجازة إلا بعد مدة معينة، فاضطريت أني أنا ما أذهبش إلى العمل لمدة، فمسؤول عن العمل قال لي إني لو تبرعت بمبلغ لمكان العمل يتركني الأغيب لكن بدون أجازة، يعني يمضي لي كأنه يقوم بعملي. فأنا تبرعت بالمبلغ وبقيت في المنزل، ويعني يمضى لي ويقومون بأعمالي في هذا المكان، ويرسل لي رتيبي كل شهر. فما الحكم في هذا يا شيخ؟ يعني
طيب
أنا لا أدري.
لا لا، بس هذا التبرع للشركة ولا رشوة للمدير؟
لا، هو بكلامه الله أعلم، يعني هو قال لي إن هذا تبرع، قال لي أعطيني مبلغ سأشتري به شيء معين، قال لي على هذا الشيء إنه شيء معين سأشتري لي هذا المكان. سألته كم مبلغ تريد، قال لي ثمنه كذا، فأعطيته المبلغ.
طيب
قال لي إذا تبرعتي يمكنك أن تبقي ونقوم نحن بأعمالك ونمضي لك كأنك موجودة.
طيب خير إن شاء الله. اللهم
وكل صحيح. شهر يصرف لي مرتبي كامل ويرسل لي كاملا يعني.
نعم نعم، معروف معروف معروف. سعدية من المغرب.
نعم تفضل.
تفضل.
عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
رمضان مبارك إن شاء الله
لنا ولكم وللمسلمين جميعا يا رب العالمين.
حضرة الشيخ، أريد هاتفك الشخصي.
نعم
أعطيني هاتفك الشخصي.
أعطوها الهاتف يا إخواني. طيب نعود إلى أختنا أم معاذ، تقول أبوها كان يعمل تحت الأرض، كان يعمل يعني في عمل وشاق جدا هذا العمل وأفطر على أي حال. هل نقدر أنه كان شاق أو ليس بشاق؟ هل يجوز له الفطر أو لا يجوز الفطر؟ هذا وضع آخر لأنها لم تسألنا عنه حتى نستفصل منها، لكن تقول أنه أفطر، فماذا عليها؟ نقول يقول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فنحن يجب علينا أن يجب عليك أن تقضي عنه ما كان قد صامه، بارك الله فيك. ثم تقول إنها تلبس ملاية عريضة وتستر نفسها، والبعض قالوا لابد أن تلبس لبسا معينا. ليس عندنا في الإسلام شيء اسمه لبس محدد، إنما المراد به أن تستر المرأة نفسها. هل تستر نفسها بعباءة، تستر نفسها بملاية، تستر نفسها برداء عريض، المهم أن تستر نفسها سترا لا يصف ولا يشف. فإذا تحقق هذا الأمر فقد تحقق فيها الحجاب الشرعي. ثم تقول هل يجوز المرأة أن تخرج بدون جوارب؟ نقول لا، القدم لا بد من تغطيته، ولا تجوز الصلاة والقدم مكشوف بالنسبة للمرأة، لأن المرأة لا بد أن تتستر كلها في الصلاة، أن تكون كلها قد سترت نفسها ما عدا وجهها ويديها في الصلاة. أختنا أم مريم سؤالها عجيب، هو ظاهره أنه حيلة على رشوة، حيلة، يقول اعطينا مبلغ من المال ونحن نستر عليك ونرسل لك راتبك، واحنا حنشتري. طبعا هؤلاء الذين يريدون ان يرتشوا لهم مجموعة مبررات كثيرة جدا، سنشتري الجهاز الفلاني ونعمل الشيء الفلاني ونحقق الشيء الفلاني. لا لا يا اختي، تحققي من الشركة نفسها، هل في نظام الشركة او هذه المؤسسة مثل هذا العمل؟ إذا كان هذا نظام معمول به في الشركة، إن الواحد إذا تبرع بمبلغ معين للشركة أنهم يعطوه إجازة وبالتالي يبقى في بيته ويرسله راتبه، إذا كان هذا في نظامها وقد أقرته مجالسها ومنظمة وتنظيماتها فلا بأس. أما إذا كان هذا اجتهاد من صاحبنا فلا يجوز لك إعطاؤه ولا يجوز له أخذه، وعليك أن تتحقق من هذا الجانب. تفضل يا أخي. الحسن من أسبانيا، تفضل يا أخي الحسن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله.
أحبكم الله وأكرمكم.
لدي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول،
نعم،
ومادة الموسيقى، وهي ما وهي قوت معيشتي، وأغني في الحفلات والأعراس والاختلاط، وليس لدي بديل. مع العلم سألت بعض الفقهاء، بعض يقولون لي إنه حلال، وبعض يقولون لي إنه حرام. والله إني حيران يا شيخ في هذا السؤال، وإني لم أعرف ماذا سأفعل.
وأنت مهمتك الغناء، لا تحسن غيره؟
لا، لدي الغناء فقط، أغني في الأعراس والحفلات والاختلاط وهذا وهكذا وجميع من الأشياء.
طيب يا حبيبي، والسؤال الثاني؟
والسؤال الثاني، ما هو حكم تأخير صلاة العشاء؟
طيب، الله
المستعان. جزاك الله خيرا يا شيخ.
بس استمع إلي يا حبيبي يا حسن، الحسن استمع إلي إن شاء الله تعالى عندما أجيب. نعم يا أخي، نعم. طيب بسم الله. أخي الحسن، أولا أنا أشكرك على سؤالك حقيقة، لأنه لا يسأل عن مثل هذا السؤال إلا من في قلبه خير، وهو يريد أن يعرف الحكم الشرعي لكي يخرج من السؤال أمام الله عز وجل. وفي هذا الشهر المبارك أسأل الله جلت قدرته ومعي إخواني المسلمين الذين يستمعون إلينا، وبالمناسبة يا حسن الذين يستمعون لهذا البرنامج بالملايين، أسأل الله وهم يؤمنون أن يرزقك عملا غير هذا العمل الذي أنت فيه. إن هذا العمل يا أخي غناء وموسيقى واختلاط، وأنت تعلم ما في الاختلاط من العري، العري اللي كما قال عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني أنت تعرف ماذا يوجد في الأعراس وفي المساء المناسبات من الشر ما الله به عليم. أنا أقول يا حسن أنصحك لله، لا أريد بذلك إلا وجه الله، أترك هذا العمل وثق أن الله لن يتركك إذا كنت صادق. المسألة لا يحتاج إلى الصدق، والله لن تصدق الله ثم يخيبك الله. أنا حدثني الحسن الزياني عليه رحمة الله، الذي كان مغنيا كبيرا في المغرب له حفلاته الهائلة، يقول والله يا أخي بعد أن تبت فتح الله علي أبواب الخير في الدنيا، وأصبحوا يتلقفونه في كل بلد، كان واعظا طيبا وكلماته حلوة، توفي الله يرحمه وهو يدعو إلى الله عز وجل. على أي حال فالدنيا ليست مأمونة، هذا العمل لا يصلح لك يا حسن، اتق الله ودعه. اي نعم، يعني انت لو قلت لي والله انا ساترك الموسيقى والاختلاط والكذا واتوقف صوتي اضع به بعض الاناشيد الاسلامية بدون موسيقى بدون شيء، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. اذا كنت تحسن ذلك تصبح منشدا اسلاميا، والان سوق النشيد الاسلامي سوق رائجة، أصبح لا حتى هنا في قناة إقرا ما شاء الله عليهم لهم يعني يشجعوا هذا التوجه، وهذا شيء طيب. فإذا كنت تريد أن تفعل ذلك وأن تستثمر صوتك وحنجرتك لكن في أناشيد إسلامية تحث على الخير، على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الوالدين وفعل المعروف والرحمة بالفقير وتآلف المسلمين وإلى آخره، فلا بأس. أما غيره فلا. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. الأخي الحسن الله يبارك فيه له سؤال ثاني، يقول ما حكم تأخير صلاة العشاء عن وقتها؟ ما يجوز عن وقتها، ما يجوز. يعني شوف يا إخواني، أهم شيء لمن وفقه الله لكي يؤدي هذه الشعيرة العظيمة المباركة وهي صلاة أن ينتبه لقضية الوقت. الوقت أهم شرط. نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، صحيح تقديمها أولى وأفضل وأعظم، بل قد جاء حديث في كتاب الأم للإمام الشافعي وإن كان فيه مقال لبعض أهل العلم، الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره مغفرة الله، يعني كأنه يحتاج التأخير إلى أن الله يتجاوز عنك. لكن على أي حال أنا أقول من صلاها في أول الوقت أداها، من صلاها في وسط الوقت أداها، من صلاها في أداها، لكن لا يخرج عليك الوقت وأنت لم تصلي في أي ظرف من الظروف أو حال من الأحوال، سواء كنت في البر أو في البحر أو في الجو أو في عمل أو في دراسة، لا تؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال. تفضل يا أخي. تفضل. أبو ليان من الرياض. تفضل يا أبا ليان.
الله يسعدك يا شيخ.
وإياك. تفضل.
أنا أسأل عن الله يبارك لك يا شيخ.
تفضل. اسمعني بالتليفون وقصر التلفزيون واسأل. تفضل.
أسألك عن المرأة التي يأتيها موعد الحيض في غير وقته، بمعنى أنه مثلا بعد 9 أيام من الحيض الأول جاءها نزول دم جديد، مع أنها تستخدم حبوب منع الحمل، وهذه الحبوب ما مكتوب في البروشور تبعها أنها تسبب نزول دم في غير موعده، فما حكم المرأة هذه؟ هل تصوم وتصلي أم ماذا؟
أحسنت. طيب بارك الله فيك أبا ليان. نعم إن شاء الله أجيبك يا أخي. اسمه خمدان.
نعم
تفضل يا خمدان من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ لا بأس.
الله يبارك فيك.
شيخ عندي سؤال بين شخصي.
تفضل.
ما معنى ولم يكن له ولي من الذمي؟
نعم نعم.
والسؤال الثاني ما حكم تحية المسجد قبل صلاة المغرب؟
أبشر
إن شاء الله.
طيب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى فرنسا.
من فرنسا كذلك.
نعم يا بطل مصطفى من فرنسا. نعم يا أخي تفضل يا مصطفى.
عندي زوجتي تصلي وتصوم لكن لا ترتدي الحجاب.
أيوة هي تسمعني
كذلك.
هي تسمعني الآن.
نعم
ابقى انت وياه عند التلفاز حتى أنا أتكلم إن شاء الله معها إذا وصل دوركم في الإجابة. طيب إن شاء الله. طيب بسم الله نبدأ بأخينا أبا ليان من الرياض، يقول بأن زوجته تأخذ حبوب منع الحمل، وفي البرشور حقها أو التعليمات على أن هذه الحبوب ربما تنزل الدم في غير وقته. الحقيقة إحنا من حيث المبدأ نقول بأن الأصل إذا نزل الدم، لأن أقل الطهر بين الحيضتين يوم وليلة، فقد يأتي الحيض بعد أقل من، يعني إذا كانت عادتها ما يأتيها الحيض إلا بعد 20 يوم، وبعد 20 يوم يأتيها الحيض، وتقدم جاء بعد 10، نقول الأصل أن كل دم ينزل أنه حيض. لكن نبدأ الآن في الحساب، يعني الإنسان يتأكد من إذا كان الدم، إن كانت صفرة أو كدرة وليس الدم هذه لا تؤثر، لأن الصفرة والكدرة في غير أيام العادة ليست، أما إذا كان دما فالأصل فيه أنه دم حيض إلى أن يأتي الشهر الذي بعده. ننظر كم ستبقى، إذا بقي الدم أكثر من 15 يوما نقول من بعد 15 يوم هذا دم استحاضة. في الشهر القادم تنظر إما إلى تميز الدم أو إلى عادتها القديمة. هذا الأصل، ونسأل الله الجميع التوفيق. أخي حمدان يقول: ما معنى قول الله ولم يكن له ولي من الذل؟ الولي هو الناصر المعين الذي ينصرك، الولي كالذي يتولاك يحفظك ينصرك يؤيدك يقويك، الله لا حاجة له لأحد لأنه القوي الأعلى، لم يكن له لا يحتاج إلى ولي لينصره من ذل كما يحتاج البشر. نحن مساكين، نحن محتاجون إلى ولي وهو الله، وقد يحتاج الإنسان إلى أولياء أمره، ولهذا يقول أولياء الأمر، أي ولي ناصر ومعين ومؤيد وواقف بجوارك لكي يكون عونا لك. أما ربنا فهو الغني، هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، هو الباطن فليس دونه شيء، هو مالك الملك، هو من خلق السماوات والأرض ودبرها وأحسن تدبيرها وأحكمها، ولا يحتاج إلى أحد. أما غيره فهو محتاج، نحن محتاجون، كل الخلائق محتاجة إلا الله، فليس له ولي من الذل. ما حكم تحية المسجد إذا دخل الإنسان قبل صلاة المغرب؟ نعم، طيب أبشر حبيبي. هذه القضية يا أحبابي مما كثر فيها الكلام، لو يعني إن أردتم مني أعطيكم الجواب السريع، هو كالتالي: إذا رأيتم من دخل قبل المغرب وصلى ركعتين تحية المسجد فاتركوه فإن له حجة، وإذا رأيتم من دخل قبل صلاة المغرب وجلس فاتركوه فإن له دليل. خلاص اتركوه، يعني هذا أخذ الذي جلس أخذ بحديث أن هذا وقت نهي، دعوه اقتنع بهذا، دعوه ليست مشكلة. والثاني أخذ بأنها من ذوات الأسباب التي تصلى في كل وقت، كركعتي الطواف وتحية المسجد وصلاة الجنازة، من ذوات الأسباب، فيصلي لا بأس اتركه، بس هذا هو موجز الأمر. مصطفى من فرنسا عظيم يقول: زوجتي تصلي وتصوم ولكنها لا تتحجب. يا زوجة مصطفى، يا أختي الكريمة المباركة، تحجبي فإن حجابك حجاب لك من النار، واقرأي يا ابنتي سورة الأحزاب في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وأنت مؤمنة، أنت تصلي وتصومي وأنت مؤمنة، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن، فأنت مؤمنة يا أختي، لماذا لا تتحجبي؟ وثقي أن حجابك يعطيك كرامة، كرامة عظيمة ومنزلة كبيرة عند الله وعند الناس، ولا تظني بأنك إذا تحجبت يعني ستمارسي شيئا يعتبر يعني، لا لا، أنت على الحق. يعني اللواتي تحجبن بعد أن كنا سافرات تذوقن حلاوة الحجاب بالنظرات الصالحة والتقدير الكريم. يقول لي بعضهم في بعض البلدان: إذا دخلت المرأة المحجبة إلى الأتوبيس الكل يحترمها. ليه؟ لأنها أعلنت أنها محترمة. قال: وعندما تأتي هذه التي قد تبرجت ولبست ألبسة ضيقة تكاد تنفجر في داخلها، قال هذا لكلهم تكون عرضة للتحرش، لأنها كأنها تعلن بهذا العمل أنه يعني ماذا أقول، لا لست أدري، لا أدري، أنتم أعلم. فالشاهد في الأمر، نسأل الله الجميع التوفيق. نعم يا أخي. حياة من فرنسا، تفضلي يا حياة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا متزوجة بفرنسي مسلم.
ما شاء الله.
ولديه ابنة قبل أن يسلم.
ولكن
لديه ابنة.
ابنة.
قبل أن يسلم.
قبل أن يسلم.
من
نعم.
غير زواج.
نعم.
فهمت سؤالي؟
نعم فهمت. نعم فهمت. طبعا
ما حكم الشرع في هذه البنت؟ هل إيه؟ اعتبرها اخوه لاولادي
إيه؟ ابنه
ام انها غير شرعيه؟
ابنه له ولله الحمد من غيرك انت،
من غير فرنسية. غير زواج،
من غير زواج، نعم
لم يتزوج بها ولم يكن مسلما.
خيرا ان شاء الله. والان هو يريد ان يبرها.
لا، انه على صلة ببنته، لكن لا ادري هل هي شرعية ام لا.
طيب خيرا ان شاء الله،
لانه حتى في دينهم لم يتزوج في الدين من
معروف
دين الفرنسي من قبل.
طيب خير ان شاء الله، تسمعي الجواب ان شاء الله. سعيد من الجزائر، تفضل يا سعيد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي مبلغ من المال في البنك.
نعم.
هنا في إحدى البنوك بالجزائر.
نعم.
وبطبيعة الحال البنك كل سنة يعطي ربح، يعني هو ربا. فكما سمعت في إحدى تدخلاتكم قلتم بأنه لابد من الخلاص من هذا الربح.
الله يبارك فيك.
نعم. إلا أن البنك يأخذ بعض الخدمات. سؤالي، هل أقتطع هذه الخدمات من هذا الربح وأحتفظ بمالي كلية مع العلم أنني سأخرج الزكاة منه، أو لا يجوز لذلك؟
طب عظيم جدا، أبشر إن شاء الله. إن شاء الله.
فيك شيخ.
كم بقي من الوقت يا أخي؟ طيب أختي حياة تتكلم عن زوجها بأنه له ابنة قبل أن يسلم. أنا أقول لها الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. وقد كان الناس قديما قبل أن يسلموا كانت لهم علاقات سيئة، ولكن يوم أن جاء الإسلام ننظر إليه. أنا أقول دعيه يحسن إلى هذه البنت، ولعله إذا أحسن إليها بعد أن أسلم يكون إحسانه طريقا إلى إسلامها هي، ولعل الله أن يهديها. أما هي لو توفي وهي ليست مسلمة لا ترثه والمال لكم، والآن دعيه يحسن إليها في حياتها، لعل الله أن يجعل من هذا الإحسان طريقا إلى إسلامها ما دام أنه قد أسلم وحسن إسلامه. أخي سعيد، جزاك الله خيرا أنك يعني تريد أن تتخلص من الربا. أنا أقول خذ رأس مالك كاملا ودع الربا، خذ الربا وأعطيه للفقراء والمساكين، واقتطع منه ما يريد البنك أن يأخذه حتى تأخذ أنت رأس مالك كاملا، لأن الله قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ويقول الله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خذ رأس مالك كاملا، وما زاد عليه إذا البنك طلب منك خدمات خلها اتركها له، والباقي خذه واعطيه للفقراء والمساكين، لا من باب الصدقة وإنما من باب التخلص من المال الحرام. وأسأل الله لي ولك التوفيق. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم غدا، أسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من المقبولين، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يصلح لنا الأحوال. اللهم الطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم نفس كربها وارفع عنها الشدائد والمحن يا رب العالمين، واجمع كلمتها على الإيمان، واصرف عنها كل ماكر ومعتد يا رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.